أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأكثر من مرة أن الآيات الكريمات التي تلوت قسمت أهل الخير والبر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: فالسعيد من كان منهم، والشقي من حرم أن يحشر معه. السعيد هو الذي يكون من أحد الأقسام الثلاث، والخاسر من حرم أن يكون من واحد من الأقسام الثلاث. طبعا الهجرة التي عنى الله عز وجل ها وانتهت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة، يعني الهجرة التي ذكرت في الآيات هي المقصود بها الهجرة من مكة للمدينة، وهي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة خاصة وهجرة عامة. الهجرة الخاصة هي الهجرة من مكة إلى المدينة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول تاريخ الهجرة إلى فتح مكة، هذه هجرة خاصة، وهذه اللي أهلها هم أصحاب الدرجات العلى، حتى قال الرب: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وبين النبي محمد عليه السلام أن المنفقين قبل فتح مكة لا يستوون مع المنفقين بعد فتح مكة، حتى يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. يعني لو واحد يملك مثل جبل أحد وتصدى من الذهب الخالص، موعى واحد عشرين ذهب الصر، لو كان يملك جبل أحد ذهب وتصدق به في سبيل الله، وجاء واحد مثل أبو بكر وعمر بملء كفه، لأن المد الكفين جميعا ونصف المد الكف الواحد، يعني إذا مليت يدك من كف رز أو طحية أو أي شيء هذا يسمى نصف مد، مد يدي هذه نصف مد، واليدين مع بعض يسمى مد، والصاع بصاع صاع بأربعة أمداد أربعة أمداد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذه الهجرة المعنية بقوله للفقراء المهاجرين. وطبعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها شريعة الله ظاهرة شاهرة إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها حدود الله ظاهرة شاهرة، هذه واجبة ولا تنتهي إلى يوم القيامة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذا خرجت الشمس من مغربها وأغلق باب التوبة أغلق باب الهجرة معه. إذا خرجت الشمس من المغرب وهي تخرج من باب إذا خرج انتهت، معناها أغلق باب التوبة وباب الهجرة معه. بس هذه هجرة ما هي مثل هجرة الأولين. وربنا يبين أن الذي يعيش في بلد كفر ويوالي الكافرين على مذهبه ولا يقيم شريعة الله عندهم لو مات. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه حال القطع. طبعا القسم هذا راح. سادات سادات الدنيا ما عرفت الإنسانية رجالا كالمهاجرين منذ فجر تاريخ إلى أن تغل إلى أن تزول السماوات والأرض آمن. أي واحد يجي في عصرنا مهما أوتي من علم ومعرفة يحط نفسه مع أصحاب محمد هذا خايف خايف. اللي يصف نفسه مع أصحاب محمد ولا سيما المهاجرين فما بالك باللي يبغض أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما بالك باللي يسمي أبو بكر وعمر الجبت والطغط؟ قلت لك إن بعض الناس في عصرنا هذا العجيب إن يسمونهم مسلمين وهم عندهم أشد أعدائهم أبو بكر وعمر يسمونهم الجبت والطغط، وناس آخرين على نقيضهم يكفرون عثمان وعلي والحكمين ومن رضي بالتحكيم وعائشة والله على الجمل وأبو موسى الأشعري يكفرون كل هؤلاء ولكن يتردون على أبي بكر وعمر. لو واحد ترضى عن كل أصحاب محمد وسخط على واحد منهم أحبط الله كل عمله. لو واحد قال أنا بحب كل أصحاب محمد إلا واحد ما بحبه نقول له ضع كل عملك يوم أبغض أحد أصحاب محمد. يا أخي بيقولوا في المثل عند بعض العوام في بعض البلاد اللي يحب أبوك يحبك واللي يكره أبوك يكرهك. بالله لو أنت لو يحبون محمد يحب يبغضون أصحابه؟ واحد يدعي أن يحب رسول الله ويبغض أصحاب رسول الله؟ وخصوصا أبو بكر عمر دول غير هذول في هذول الله جعلهم جناحي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك زيد بن علي لما خدوها للعراق قالوا له تعالى خليك معنا ضد آل بني أمية الذين ظلموا جدك وسلبوا الخلافة وكذا وكذا وعملوا كذا وخرج لهم زيد من بعض آل البيت. قالوا يا زيد لا تخرج لهم هالجماعة دول ما فيهم خير والله يسلمونك لأعدائك. فلما وصل زيد بن علي إلى العراق بايعه أكثر من 17,000 مقاتل بالليل. 17,000 مقاتل ليقاتلوا بني أمية. فلما جاء عمر يوسف بن عمر التقى في أمير العراق وجهد جيش من بني أمية لقتال هؤلاء اللي مع زيد بن علي قالوا له وقف يا زيد ترى ما احنا ضربين ولا سيف معك حتى نأخذ رأيك في أبي بكر وعمر. بعد ما التقى الجيشان وجه الوجه بعد ما صار جيش زيد بن علي مع جيش مع جيش بني أمية وجه الوجه خلاص ما صار فيه معه قالوا له لا يمكن أن نضرب معك سيفا حتى تبلغنا تخبرنا عن رأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك واستلب الخلافة من علي. قال لهم يا عجبا لكم أبو بكر وعمر هما وزيري محمد عليه الصلاة والسلام هما وزير جدي صلوات الله وسلامه عليه زيد بن علي ابن زيد بن علي ابن أبي طالب زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وعلي زين العابدين ابن الحسين وأم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هما وزير جدي محمد عليه السلام ولم أسمع أحدا من أهل بيتي يذكرهما إلا بخير. يقول زيد بن علي لهم ما سمعت أحدا من أهل بيت رسول الله يذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. فانصرف فاستلوا ما بقي معه إلا حوالي 17 رجل من 17,000 تقريبا من 12-17,000 كلهم خلوه لحاله أمام جيش يوسف بن عمر ابنه. ودارت معركة طبعا معركة غير متكافئة ما جاء المغرب الليل حدث بينهم لكن كان جالوا نبلة أو رمح ضربوا في صدغه فقالوا اذا خلينا نغبيه ونخفيه لا يجي بني عمر بن عمر الثقفي يمثل به ويقطع ولا يعمل فيه شيء، خلينا بالليل لعلنا نجيب واحد طبيب علشان يطلع الرمح هذا اللي لاصق فيه اللي داخل فيه. فلما جليل دوروا في ناس يعرفونهم في قرية، ناس من اللي معهم، قال احنا نعرف واحد طبيب يعني حلاق عنده، جابوا هذا الطبيب. وعندما سحب الرمح خرج ماء ابيض من اسفله ومات في الحال. فحفروا له تحت ساقيه مجرى ماء، قنطرة ماء، حفروا له تحت القنطرة ودفنوه وجروا الماء عليه عشان ما يقصر على بال احد ان زيد بن علي مدفون تحت الطين ده، تحت الماء، تحت مجرى الماء. ما طلع النهار الا وهالخايب اللي عامل دكتور راح بلغ يوسف بن عمر الثقفي، فجم وجردوه من ثيابه زيد بن علي وصلبوه ما شاء الله ان يصلبوه. بعد طبعا ثم بعد ما اكل الطير منه ما اكل ثم دفنوه رضي الله عنه. محمد بن الحنفية وقف على منبر الكوفة، أبوه علي على منبر الكوفة، علي أمير المؤمنين على منبر الكوفة، فيسأله ولده محمد بن الحنفية، هو اسمه محمد بن علي بن أبي طالب، ولكن أمه كانت أمة أو سبية من بني حنيفة، من بني حنيفة، فسمي ابن الحنفية عشان يتميز عن ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان يقولوا هذا ابن الحنفية من علي وهذا ابن فاطمة الزهرة من علي، سموه ابن الحنفية. قال لأبوه وهو يخطب على منبر الكوفة: يا أبتاه، في صوت مرتفع يوم الجمعة والناس مليين المسجد، يا أبتاه، من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر. هذا علي اللي يقول. قلت: ثم من يا أبتاه؟ قال: علي. قال عمر. قال علي. قال محمد ابن الحنفية. فسكت مخافة أن يقول ثم عثمان، يعني ود أبوه يصير مثابل مع عثمان ما يقدم عثمان عليه. وأشرت أكثر من مرة أنه لما استشهد عمر ما وجدوا إلا عليا قد دخل يكاد يتقطع نياط قلبه من البكاء والحزن. علي بن أبي طالب دخل على عمر قبل ما يموت ويقول له: بأبي أنت وأمي يا عمر، بأبيك يعني بروحي ومالي ونفسي. علي يقول لعمر: بأبي أنت وأمي يا عمر، كنت أجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. والحديث طبعا معروف في البخاري أن النبي عليه السلام كان جالس مع أصحابه فقال: إن رجلا كان يسوق بقرا فركب بقرة فقالت البقرة له: يا هذا ما خلقنا للركوب؟ فقال الصحابة الجالس: سبحان الله يا نبي الله، بقرة تتكلم؟ قال: أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ما ذكر أحد إلا بكر وعمر، مع الخير الكثير اللي في الصحابة اللي موجود. بعدين ساق النبي حديثا قال: إن راعيا كان يرعى شاتا، يرعى شاء، فجاء الذئب وأخذ شاتا منها، فجرى الرجل الراعي وراء الذئب فالتفت إليه الذئب بعد أن رمى الشاتة في وجهه، وقال الذئب للراعي: من لها يوم لا راعي لها غيري. يعني انت انا جوعان يوم ناخذ شاتك، دي جوعان ما عندي اكل. كان الذئب يقول له: ترى انا ما اخذتها علشان ابني بها دار ولا ابني بها عمارة، انا جوعان باكلها من الجوع، ولكن انت بتروح وتخليها يوم القيامة مالك شات ولا لك غنم. من يرعاها يوم لا راعي لها. فقال الناس: سبحان الله يا نبي الله. صحابة يقولون: سبحان الله يا نبي الله، ذئب يتكلم؟ قال: انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. وقلت لكم اكثر من مره كما جاء في صحيح البخاري، لما جلس على سبح جبل احد اهتز الجبل تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي واقف هو وابو بكر وعمر وعثمان بس، النبي واقف هو وابو بكر وعمر وعثمان بس، ما في غيرهم الثلاثه على الجبل. فلما بدا الجبل يهتز طربا بحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: اثبت احد، كما في صحيح البخاري هذا، اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان.
وربنا لما قال في القرآن كل يوم 17 مرة على سبيل الفريضة ندعو ربنا ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بين لنا في آية أخرى من المنعم عليهم؟ قال أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولم يسمي رسول الله أحدا من أمته صديقا إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. وحدثتكم أكثر من مرة إن النبي كان ماشي بالطريق فلقيته عجوز فأخذت بيده ليقضي لها حاجة، قال راجعيني. قالت إلا ما جئت، يمكن تموت وتخليني قبل ما تبدأ حاجتي. قال تجدين أبا بكر. قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. ورأى النبي عليه السلام رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، أنه رأى أنه على بير يزعب 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 الماء، يجذب الماء من البير بدلو. قال فنزعت منه ما شاء الله أن أنسى. ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. هو يعلم، هو بيعلم والله اللي يعلم الغيب. علموا ان بكر بيعيش سنتين بعد ذنوبه وذنوبين، سنة سنتين، وهو عيش سنتين بعد. فاخذها ابو بكر فنزع منها ذنوبا او ذنوبين على ضعف، لان جابوا اهل الرد والله يغفر لابي بكر. ثم اخذها عمر بن الخطاب فلم ارى عبقري، هذا كلام حبيب الله محمد بن عمر عليه الصلاه والسلام، فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعضا. وهذا الذي كان فتحت فارس والعراق ومصر والدئه اكثرها كلها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاءت له خيرات الدنيا، خيرات في عهده رضي الله عنه، وهو ينام على التراب في مسجد رسول الله اذا جاء ضيوف وفود لقوه لابس الثوب ما عليه غير وصدره مكشوف، واحيانا الراس عريان او عليه شيء كده مثل اللي يلبسوه بعض المغاربة يلبسه رضي الله عنه. وإذا جاء النوم في المسجد لا حارس ولا بواب، جمعنا شوية تراب في المسجد في شمالي المسجد وحط تحت البرنس حقه ونام لوحده ما عنده حارس ولا ده. حتى رآه ما أحد أمراء فارس عندما رآه قال عجيب هذا عمر. وكان واحد فارسي رأى أبا بكر وهو نائم مرة قبله، واحد فارسي كبير من أمراء فارس دار المدينة في عهد بكر، فقال للصحابة عندما رأى بكر أنبي هو؟ يقول الفارسي للصحابة أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء. أما عمر فقال له الفارسي حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. بالله دول عيال المجوس يدفعون نفسهم حتى يقرنوا بعمر بن الخطاب ويلعنون أبو بكر وعمر، والخيبين الاخرين من الخوارج يلعنون عثمان وعلي ويكفرون عثمان وعلي وعائشة واهل الجمل ومن حكم لنا من رضي بالتحكيم. لكن واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني اكامل. كنا جنقس لابو بكر عظم الا من هالخساس، الان الحمد لله ما جانا الشر اذا ما جانا النقص الا من هؤلاء الخساس الملاعين اعداء الله واعداء المرسلين، اخوان المجوس واليهود والذين اشركوا. يقربون هنا للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا. انا قلت كلمة فقراء اذا ذكرت وحدها تشمل الفقير منهم والمسكين، وربنا قال في باب الزكاة ان الصدقات للفقراء والمساكين. وقلنا ان الفقراء عند الائمة الثلاثة ابو الشافعي ومالك وابو حنيفة واتباعهم، ان الفقير من لا يملك شيء، والمسكين من يملك دون حاجة اللي ما يسد حاجة، يملك شيء ولكن ما يسد حاجة. أبو حنيفة رحمه الله وأعلى درجته في الجنة عكس المسألة فقال الفقير من يملك دون النصاب، والمسكين من لا يملك شيء. ولكن الدليل الحق مع الأئمة الثلاثة لأن الله سمى أولا من جهة اللغة ومن جهة الشرع، من جهة اللغة أن كلمة فقير فعل بمعنى مفعول يعني مفقود، فقير أصلها معناها مفجور، فعل بمعنى مفعول يعني مفجور، والمفجور عند العرب هو اللي انكسر فقال ظهره، وإذا انكسر فقال الظهر ما يستطيع الإنسان يقوم يقف.
كأنه لاصق بالتراب.
وأيضا اللغة العربية الحديث الآية في صريح القرآن يبين ان جماعة كان يملكون سفينة وسماهم مساكين لانها ما تسد حاجاتهم وحاجة حيالهم، قال اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فجعل المسكين له شيء، ولكن ما ذكر الفقير في القرآن شيء. قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم،
انا ما تهمهم اموالهم ولا تهمهم ديارهم، يهمهم رضا الله واتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يهمهم رضا الله مثل ما قال في سورة التوبة، قل إن كان الثمانية اللي ذكرتها الأيام القريبة، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
وقال في السورة اللي انتهت منها سورة المجادلة في خواتم المسك منها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمال ايه وارض ايه وديار ايه ما تساوي شأن اذا حاربت الله وحاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بيتك اذا حارب الله يجب عليك ان تحارب بيتك، وطنك اذا حارب الله يجب عليك ان تحارب وطنك، وطنك ما يدخل معك الجنة، وايمانك اللي دخلك الجنة وكفرك دخلك النار. وقلت لكم اكثر من مرة كبار قريش وائمة قريش ابو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة شيوخ العرب الكبار يجندلهم رسول الله في بدر ويطرحهم في الجليد بعد أن جيفوا، ويقول وهو يمر عليهم في ساحة المعركة نفلق هامان، ويكمل أبو بكر من رؤوس أعزة
أعزة يقول لأنه كان يتمنى أن يسلموا وأن يرجعوا لله،
ومن رؤوس أعزتين علينا وهم كانوا أحق وأفضل. إذا كفروا بالله وكفروا برسول لا يساوون ولا الجعلان ولا الجعل اللي بهذه الخراف، من كفر بالله لا يساوون ولا ينبغي لك أن تفتخر به ولا أن تتفاخر به، لا ولد ولا أب ولا أم ولا وطن ولا مال ولا أي شيء، ينبغي أن يكون دينك هو روحك. يعني تفرط في روحك ولا تفرط في دينك، هذا طبعا عشان تسعد بالله وتسعد برسوله في الدنيا والآخرة، عشان تسعد بالله وتسعد برسوله مثل ما قالوا لواحد من العرب، من أبوك؟ قال أبي الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم.
من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا قسم. بس لاحظوا معي نقطتين أنا أعدت الحديث هذه الليلة في الآيتين من أجله، يعني أنا ما قصدت إعادة الحديث في هذا الليلة عن الكلام على هذه الآيات إلا من أجله، وهو أنه لما ذكر القسم الثاني حط فيه خاصية، ولما ذكر القسم الثالث وصفوا بخاصية. قال في القسم الأول من القسمين والذين تبوأوا الدار، وأنا أشرت إلى ذلك قلت معنى تبوأوا الدار سكنوا الدار، والإيمان عطفوا على الدار كأنهم سكنوا الإيمان، كأن الإيمان صار بيت يسكنه هؤلاء المؤمنون،
كأن الإيمان صار بيت، كأن الإيمان هيمنة، هيمنة عليهم هيمنة كاملة، فاستولى على كل مشاعرهم وخالط شغاف قلوبهم، فلا يجد لحما ولا عصبا ولا دما إلا وهو للإسلام وبالإسلام وبالإسلام.
تبوأ الدار والإيمان من قبله، من قبل المهاجرين. اسمع 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 الخاصة اللي أنا عادت الحديث من أجلها، يحبون من هاجر إليه. هذا طبعا الحب في الله والبغض في الله هو أوثق عرى الإيمان. أنا قلت لك إن مرة واحد راح يزور واحد في قرية، الله أرسل له ملك من السماء وقف له على المدرج على الطريق، قال له أنت وين رايح؟ الملك ملك من السماء نازل، بس الرجل ما يعرف إنه ملك. قال له أنت وين رايح؟ قال أزور أخلي في الله في هذه القرية. قال له هل عنده نعمة لك تربها، أو هل له عندك نعمة تربها؟ يعني هو له يد عليك وانت رايح تشكره من اجل الله لله عز وجل. ازوره احبه في الله وازوره في الله. قال فإني رسول الله أبشرك بأن الله قد غفر لك، أو كما قال وغفر لحبك له في الله عز وجل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ولو هذه المعنى هذا المعنى ملأ قلوب المؤمنين ما تمكن يهودي ولا نصراني في الأرض أن ينالهم بشوكة من الشوك. كان يصير يد واحد، لو واحد في أفغانستان أصابه مجوسي ولا شيوعي ولا غيره قامت القمة القيامة مرة واحدة، وخرج الناس طايرين علشان يدفعون عن أخيهم في أرض أفغانستان. وقلت من كم ليلة للأسف تسمع من بعض الإذاعات العربية تقول إن الأفغانيين استطاعوا قهر المخربين في أفغانستان، يسمون دعاة الإسلام عباد الله من أهل البلد، من أهل البلد أهل يسمونهم مخربين ومفسدين ويسمونهم متمردين، يسمونهم في الإذاعة بعض الإذاعات، لكن لا تستكثر عليها، لأن موسكو أحب إليها من مكة، لأن أهل موسكو أحب إليها من أهل مكة وأهل المدينة، ورضاهم على أهل موسكو أشد من رضاهم على أهل مكة والمدينة والرياض وعواصم الإسلام وأرض الإسلام، فلا تستكثر عليهم ذلك، لا تستكثر عليهم ذلك. فالله يقول هنا يعتبرون يحبون من هاجر إليه، لكن المهم اللي أكثر من الحب، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي، هذه الثمرة. إن الغل لا يعرف لقلوبهم سبيلا، الغل والحقد على مسلم من المسلمين، يعني لو مر غل على قلب الواحد منهم ما يلاقي له بيت يسكن، ما يلاقي محل في القلب عشان يستوطن، ينطلق ما يجد محل، على حد قوله إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا. لو مر عليه غل على واحد من استغفر الله أعوذ بالله أنا غل على أخي المسلم، وإذاك ربنا يقول في وصفهم بالجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وما مكنوا الغل من قلوبهم، ما مكنوه تمكين، يقول لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون الضيف والمهاجر على أنفسهم، مثل ما قلت لك. يقول سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف أو غيره، يقول له يا عبد الرحمن انظر إلى زوجتي اختر أجملهما لأطلقها فتتزوجها، فيقول له بارك الله لك في زوجي، هذا يقدمه على نفسه، ما قال له خذ واحدة من الزوجتين وخلي الثانية فيأخذ الربيع شوية وخلي الجميلة شوية، قال له اختر أحسنهما أطلقها لك، قال بارك الله لك في زوجي، قال طب اختر أحد النصفين، قال له بارك الله لك في مالك، وشوف الخنسة، هذا لا أخو في الوطن، يعني ما هو أخوه مثلا من النسب، هذول من القرشيين معروفين نسب قريش، وأهل المدينة يومها الأسوة الخضرج من الحمير، من الغز، من هو الغساسين من نسل واحد، هم الغساسين من نسل واحد، يعني جاي مهاجرين من جنوب من اليمن اللي هم أهل المدينة، مهاجرين من اليمن بعد سد مارب وخلاص سد مارب سكنوا المدينة، سكنوا يثرب، وصار حظهم السعيد أن كانوا أنصار محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الخنساء لما شف النبي محمد مجدد الخمار، وكانت إذا قالت الشعر يصغي لها رسول الله، طبعا هي معروفة أنها تكاد تسبق جميع فحول الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام، والنابغة الذبياني لما سمعها وهي في سوق عكاظ وسمع شعرها قال لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. دخلت على عائشة ذات يوم رضي الله عنها قالت يا عائشة النبي مات ولا عملت عليه اللي انت عملتيه على أخيك صخ، وش سوالك أخوك علشان تعملي ما هو العمل ده؟ هي لها أخوين، أخي شقيق اللي هو معاوية، وأخي الأب اللي هو صخر ما هو شقيق أخوها من أبوه، ومعاوية أخوها من أمها وأبوها، أخوها من الرجل له قيمة عند العرب كبير. فلما خطبها ناس كثيرون فجاءها مزوجوها رجلا من بني عمه، وكان رجلا مثله، أنفدى جميع ما عنده من مال. قال لها وين يا أخونا شلون نروح؟ ما عندنا شيء.
انفدى انضقت الأبواب قدامنا كلها، ما عاد قدامنا ولا باب يشوف فيه وجه.
قلت لأخويا الطاهر،
ما قلت لأخويا معاوية ابن أبوه وأمه، قلت لأخويا ابن أبويا بس. فراحت لأخيها الطاهر
جمع، هي تحكي الحكاية دي على عائشة لما قلت لها ليش أنت تعملين هالعمل على أخيك الطاهر ولك أخي اسمه معاوية ما عملت عليه، وأنا ما عملت على رسولي كما عملت أنت على أخي رسول الله، فأنا ما عملت عليه، ما عملت عليه اللي أنت عملتيه على أخي. عيت تمثل ماء جلدين.
قالت لما جيت له قسم ماله نصفين وقال لي اختاري احسن النصفين.
مرته تبرك فيه وتقول له يعني كيف انت مرضيت انك تقسم لنا النصفين حتى تعطيها احسن النصفين؟
ما يعبأ بزوجتي واعطاني احسن النصفين. قال لك خذي احسن النصفين، فاخذت احسن النصفين سرعان ما اتلفه زوجي. وقال وين يا اخونا؟ قلت لاخويا الفخر.
فجاءت لأخيها صخر فقسم المال الباقي نصفين وقال لها يا أخته اختاري أحسن النصفين. هاجت المرة زوجته مرة ثانية أكثر من لقيت عزيز لكان، كما أنت بخلي لنا شيء لأختك هذه زوجة الرجل كل ما يجوا يجوا، وبعدين ما رضيت إنك تعطيها النصفين أحد النصفين حتى تعطيها أحسن النصفين.
قال لها بس روح أنت.
المهم المرة الثالثة يوم جاته وقسم المال
قال هذه أختي، أنا إميت بحثت في الحال عن زوجك،
إميت أنا أول شيء تبي يخطر على بالك تتزوجي من بعدي، ولكن هي أختي إذا مت قددت خمارها واتخذت من شعر صغرا. إذا أنا مت قددت خمارها واتخذت من شعر صغرا، فأنا عملت بعدها مرض مرضا عضالا. فمر رجل وكانت سملت زوجته وقفت على باب الخباء، فمر رجل فنظر الى زوجته وقال متى يباع؟ وهو يسمع فخر يسمع، قال متى يباع هذا الريت؟ قالت عن قريب، يعني الرجال خالص ما قال لي يوم ينور. فرماها برمح لكن رمح الميت ما لحق، وهربت الى اهلها فبدت تبكي تقول وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، هباط أودية، حمال ألوية، نزال أندية، للجيش جرار. وأخذت تصف بأوصاف ما عرفت الإنسانية وصفا لرجل كما وصفت الخمسة وخاصة من الشعراء على الإطلاق، ما عرف بالشعر من يصف كما وصفت فيها، كما وصف عليه. تقول ولولا كثرة الباكين حولي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تنوح ليوم نحسي، وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأس. تقول وما عجول، هذا كله عشان نعطاها نصف المال وهي اخته من ابوه، ماله منه اذا اعطى اخته بنت ابوه نصف ماله، ماله كبر مني؟ هذا دم وعرق وعصب. الانسان اذا ما احسن الى اخته ما بيحسن ليه؟ اذا ما احسن لاخته وامه وبنات عمه وبنات لا بيحسن ليه؟ ومع ذلك شوف تبكي على هذا البكاء لانه احسن اليها. والانصار يعطون نصف المال لله وحده، ما هو لا ابن عم ولا ابن خال ولا عصب دم ولا عصب نسب، لله وحده. ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم. تقول الخنساء وما عجول على بو تحن له، لها حنينان إعلان وإصرار. ترتع ما غفلت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار. يوما بأوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار. هذا قلت كل على أساس إن هذه علشان نصف المال فعلت هذا. لما مات أولادها الأربعة يوم القادسية ما بكت على واحد منهم، أولادها الأربعة اللي من بطنها
ماتوا مع ان المعروف المرة تحن على ولدها اكثر ما تحن على اخوها. مات عيالها الاربع يوم الجاد شغلت الحمد لله الذي شرفني بقتله. ولم تبكي على واحد منهم كما بكت على اخيها علشان نصف المال اللي كان يدفع لها. والانصار في مدينة رسول الله اذا جاهم مهاجر قالوا كل اللي تبي حاصل. تبي نصف المال اختر اعطي مجانا. فالمهاجر يقول بارك الله لك في مالك بارك الله لك في زوجك دلني على السوق.
ويؤثرون على انفسهم. وطبعا انصار سمعت اليوم قال لي واحد من عيالنا ان بعض المدرسين يقول النصارى سموا نصارى لانهم انصار مثل انصار محمد. ان مدرس من المدرسين يقول للولد ان كلمة نصارى اصلها كلمة مثل كلمة انصار. يعني كما ان الله جعل لعيسى انصار الله جعل لعيسى انصار. قال من انصار الى الله؟ قال الحواريون احنا انصار الله. لكن الحواريين ما هم نصارى. كلمة نصارى انا قلت اكثر من مرة ما هي كلمة مالح. نصارى نسبة للوطن. لان البلد التي ولد فيها المسيح عليه السلام في الجليل اللي هي بيت لحم تسمى الناصرة. تسمى الناصرة البلد اللي ولد فيها المسيح تسمى الناصرة وتسمى نصرانة. تسمى الناصرة. هذا في القاموس الكلام اللي بقول ده في قاموس المحيط الفيروزاباد. فيروزابادي في القاموس المحيط يقول ان الناصرة تسمى نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام.
فاذا نسب الى نصرانة قيل نصراني وجمع النصراني نصارى. فهي نسبة الى نصران البلد لا نسبة الى نصارى دين. وصارت دينا بعد ذلك باسم النصراني. والمرأة من اهل دينها تسمى نصرانية والرجل يسمى نصران. لكن نسبة الى وطن ليست نسبة الى دين في الاصل. المسيح ما يسمى نصراني ولا سماه الله نصرانيا قط. ما سمى الله المسيح نصراني ابدا. والنصارى مثل ربنا بيقول ان هم اللي سموا نفسهم كده الذين قالوا ان نصارى. قالوا يعني هم اللي اطلقوا على انفسهم هذا الاسم. ومثل اليهود الله سمى اللي يسمونا اهل التوراة سماهم اهل اليهود. وهم اما نسبة اليهود اكبر اخوان اكبر بني اسرائيل اكبر ابناء اسرائيل يعقوب عليه السلام والناس يسمون باسم كبير العائلة فيسمى يهود والذان والذان تتعاور في اللغة العبرية والعربية يقال هذا ويقال هذا بالذان وبالذان تتعاور الذان والذان في اللغة العربية وكذلك يهودا ويهودا فبتعاور باللغة العربية. فاسم يهودا اسم لأكبر أبناء إسرائيل إخوة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف عليه السلام أكبرهم يهودا فنسبوا إلى أخيه بالأب. نسبوا إلى أخيه بالأب. ولا من التهويد. من التهويد وهو التطريب والغنة الشديدة في الأنف إذا أرادوا أن يتكلموا عشان يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فيخرجونه بغنة طويلة من خياشينهم يمدون الأنف بها مدا حتى يفهم الناس أنه من عند الله وليس من عند الله. حتى يفهم الناس أنه كلام الله وليس من كلام الله. إنما يخربون يغطون عليه بهذا التلحين والتطريب. فسموا يهود من التهويد في اللغة العربية التهويد التطريب. التهويد التطريب. وليس من قوله هدنا اليك لا لان هدنا بمعنى تبنى. هدنا في اللغة بمعنى تبنى. ولذلك البخاري يقول هدنا في الصحيح. في صحيح البخاري في تفسير الآية يقول هدنا تبنى هادوا صاروا يهود. هادوا صاروا يهود. هدنا اليك تبنى اليك. المعنى هذا غير المعنى هذا وهذا. المعنى بمعنى هدنا تبنى ليس المراد به اليهود وانما المراد بها المؤمنون بعيسى بن موسى عليه الصلاة والسلام. لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا لك تبنى إليه. هذا موسى والذين معه عليه الصلاة والسلام. والولدون في صدورهم حاجة مما أوت. هذا قلت لك إن أسعد أسباب سعادة القلب أن يبيت الإنسان وليس في قلبه غل لأحد. هذه أشر إليها في الآية هذه في القسم الأول. القسم الثاني قال والذين جاءوا من بعده يعني المسلمين من التابعين وتابعيهم بإحسان جعلنا الله منهم إلى يوم القيامة إلى أن تخرج الشمس من مغربها ينزل المسيح ابن مريم يقتل المسيح الدجال ويهلك يأجوج ومأجوج ويهلك يأجوج ومأجوج ويغلق باب التوب وعند ذلك يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ولا يبقى على الأرض إلا الكفار وعليهم تقوم القيامة عليهم تقوم القيامة. قبل كده كل المؤمنين من اهل السنة والجماعة في الاصل يجب عليهم ان يكون اهم ما يعتنون به نزع الغل والحقد من قلوبهم. ما يخرب الامة الا الحقد والغل، ولا يفسد المجتمع الا الغل والحقد، ولا يفسد الافراد الا الغل والحقد. كم خرب الحقد والغل بيوت، يجلب يخلي صاحبه يرتكب كل شيء، كل بلاء. إذا كان الإنسان قلبه في غل الحقد، أصل ما يفكر في خير للناس ولا يفكر إلا في أذاهم والشر له. لذلك كان النقطة المهمة جدا اللي حبيت ألفت لها الانتباه لما كرر الله هذا المعنى في الآيتين، قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني لا الأولين ولا الآخرين، لا للأولين غل ولا الآخرين غل. يقول واحد من العلماء من الخير من الخيار خيرين، جاء واحد رافض سب أبو بكر عمر قدام العالم الكبير ده، فقال له العالم يا هذا أنت قريت القرآن؟ قال ايوه قريته. قال له ربنا قسم المسلمين ثلاثة أقسام، مهاجرين وأنصار والذين جاءوا من بعده، أنت يا أخي أنت من المهاجرين الأولين الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين؟ قال له لا. يعني يقول أنا مهاجر كمان في يوم النبي ما هم قال. قال طيب أنت من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال له لا. قال وأنا أقسم بالله أنك لست من القسم الثالث. قال العالم وأنا أشهد بالله أنك لست من القسم الثالث، لأن الله قال في القسم الثالث يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، وأنت تلعنهم وتسبهم وتشتمهم، فوالله ما أنت من أهل القسم الثالث. وقلت الليلة اللي فاتت ان الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة قال ليس للرافضة في فيء المسلمين حظ ولا نصيب، لان الله لما ذكر الفيء في سورة الحشر هذا اللي فسرها ذكر الاقسام الثلاثة، وكل من يبغض واحدا من اصحاب النبي محمد لا يستحق في فيء المسلمين شيء. الذين جاءوا من بعده يقولون، ولذلك شوف من مذهب اهل السنة والجماعة التردي على جميع اصحاب محمد، إذا ذكر لك واحد من أصحابه رضي الله عنه، طبعا معروف إن اللي يبغض واحد من أصحابه المنافق، لا يبغض أحد أصحاب رسول الله إلا منافق. شوف ربنا قال في القرآن في وصف محمد والذين معه، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطائع لفراحة فآزره يعني قواه فاستغلظ فاشتد فاستوى على سوقه اسمع الحكمة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فاللي في قلبه غيظ على واحد من أصحاب محمد معناه أنه كافر، معناه اللي يغتاظ من واحد من أصحاب بعدين أنت وجابك له، مثل ما قال واحد قال له يا فلان كيف علي يتقاتل مع علي ومعاوية يتقاتلان؟ قال طيب انت حضرت؟ قالوا لا. قال ما دام الله ما جعل لك شيء ان تشترك في الدماء ليش تخلي لسانك يشترك في المعاصي؟ سلم قلبك خلاص هم راحوا تلك أمة قد خلت لا ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لذلك من حقائق مذهب أهل السنة والجماعة اولا التردي على جميع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر واحد منهم ما بس يقول رحمه الله وهي طيب لكن رضي الله عنه، لأن قال رضي الله عنه في السورة اللي آخر سورة الفتح لما ذكر أصحاب محمد قال رضي الله عنه، فإحنا لما نقول في الصحابة رضي الله عنهم نقلد القرآن نتأسى بكتاب الله اللي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في جماعة كثيرين منهم يا يوم الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان اللي يكفرونه ذا عثمان اللي يكفر الأطراف كله كل الأطراف تكفر عثمان، اللي يعبدون علي يكفرون عثمان وبكرهم، واللي يكفرون علي يضمون له عثمان، اللي يكفرون علي يضمون له عثمان. وعثمان هذا يوم الحديبية لما قيل إن قال الرسول جاء لعثمان اذهب الى مكة اهل مكة وعلمهم اننا ما جئنا لحربهم، انما جئنا لنطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة. ولم يعهد في الجاهلية ان احدا يصد عن البيت الحرام، فكيف يصدوننا عن بيت الله الحرام؟ اذهب اليهم اننا ما جئنا لنحاربهم، انما جئنا زائرين للبيت. فلما وصل عثمان الى مكة اشيع بان عثمان قد قتل. ثم جاءت بيعة الرضوان ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وأن لا يفروا وأن يقاتلوا أهل مكة. فلما جاءت البيعة جاء أبو بكر وبايع رسول الله، شيخ المبايعين أبو بكر المنصوص عليه لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعك تحت الشجرة. فشيخ المبايعين أبو بكر وعمر وبايعوا جميعا. فلما انتهت البيعة من الموجودين أخذ النبي يده الشريفة ووضعها على يده الشريفة الأخرى وقال هذه عن عثمان، هذه يد عثمان. فبايع النبي عن عثمان لعثمان رضي الله عنه. ولذلك قال الصحابة يا لبنا كلنا كنا بايعين وبايع لنا رسول الله، لأن يد رسول الله خير من أيدينا جميعا. كانت يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لو كان حاضرا. وانا قلت اكثر من مرة عثمان هذا اللي يبغضون، لما قالوا المدينة محتاجة للصحابة وهو امير المؤمنين، غير يوم العسرة جهز الجيش كما ذكرنا في السورة اللي قبل السابقة سورة الحديد حمل 300 بعير باكتابها واحمالها وكذا وكذا ودفع لله معها كذا وكذا، حتى قال النبي عليه السلام يومها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان رضي الله عنه هذا اللي يبغضه من الأطراف كلها تبغضه، اللي يبغضه من حضر عندنا رسول الله ما لسنا الجماعة يحبونه ولا يقدمون أحدا عليه إلا أبو بكر وعمر. عثمان رضي الله عنه جت حمال من الشام له تاجر قبيل، فلما وصلت الأحمال جاء تجار وقال أنا ذكرت هذه القصة في وقت ليس بالبعيد، قالوا له يا عثمان التجارة حقتك وصلت والناس فرحانين بها كثير، بيع لنا دينار بدينارين، يعني اللي اشتريته بدينار وكلفك دينار ندفع لك ايه دينار اخر صدق؟ قال لا والله واحد اعطاني اكثر من كده. قالوا احنا تجار المدينة مين اعطاك؟ قال واحد اعطاني اكثر من كده. قالوا نعطيك الدينارين الدينار ثلاثة دنانير، قال واحد اعطاني اكثر. قالوا نعطيك اربعة، قال اقول لكم واحد اعطاني عندكم زواج، قال واحد اعطاني اكثر. قالوا نعطيك خمسة، قال واحد اعطاني اكثر. يا رجال ما في الدنيا واحد، قال واحد اعطاني اكثر. واحد اعطاني الواحد دينار بعشرة، الله اعطانيه وجعلها لله كله. هذا عثمان يكرهون اخوان القرد والخنازير اللي ما يعرفون يعصرون الذبابة يعصرون ذبابة يمصون يبغضون هذا الصالح رضي الله عنه. ومع ذلك كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي خرج من بين اصحابه وكانوا جلوسا مرة خرج منفلتا من بين ايديهم فبدأوا يبحثون عنه، وكان امان ادري انس او ابو هريرة ناس واحد من هذين الحبيبين أسرع يلتمس فوجد باب في ربيع في جدول في بستان، فنزل وإذا النبي جالس على حافة بير. قال إذا لا أكون من اليوم بواب النبي محمد، أبقف على باب البستان ده ما يدخل أحد إلا بإذني أنا بعد ما أستأذن للرسول. فكان أول من وصل يبحث عن رسول الله أبو بكر، فقلت اصبر حتى استأذن لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت قلت يا نبي الله ابو بكر بالباب يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. دخل ابو بكر ثم خرجت واذا عمر جيلها في زورها يبحث عن رسول الله. قلت لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله، قلت يا نبي الله هذا عمر بالباب يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. ثم دخل ابو عمر وإذا عثمان جاء يلهث بعده، فقلت لا تدخل حتى أستأذن لك من رسول الله، قلت يا نبي الله عثمان بالباب يستأذن اسمع، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، يبلغه الله بالوحي عما يجري الأمة. وكما قلت كثيرا ما ترك فتنة يقودها الرجل يتبعه الرجل إلا بين اسمه واسم أبيه واسم قبيلته أو كما جاء في الخبر. قال إذن له
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما أخبرت أبا عثمان قلت يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.